إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وتفرد بالملك لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يفيض عنها إلا هالك، هدى به ربه بعد الضلالة وعرف به بعد النكارة وعلم به بعد الجهالة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأدهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أخي الكريم، حديثنا مع محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الادعاء والصدق. رأينا بالأمس القريب كثرة المدعين في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنك ما ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في محفل في مجمع من الناس إلا ووجدت الألسنة تتشبق بحبها للنبي صلى الله عليه وسلم. وآثرت الكلام بين الادعاء والصدق لأنني حينما رأيت كثرة الناس المتهافتين على إحياء هذه الذكرى، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزعمهم أنهم ما يوقرون النبي إلا في هذه الليلة، وأنهم ما يحبون رسول الله إلا في هذه الليلة، وما يذكرون النبي إلا في هذه الليلة، ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين فيه الفرق الشاسع بين المدعي والصادق. ذاك الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى من رواية أنس رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ورواية أنس الأخرى أيضا من طريق الإمام مسلم رحمه الله قال فيها: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله ووالده وولده والناس أجمعين. أخي الكريم، إن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن تكون على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لما وقف علماؤنا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين فيه كمال الإيمان فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، بينوا الفرق الشاسع بين المدعي والصادق، ونزهت منبر النبي من أن أقول بين الكاذب والصادق، فالكذابون كثيرون. نعم، وقف معه العلماء وقالوا كلاما عظيما جليلا كحديث ككلام أبي سليمان الخطابي رحمه الله، فقال: مع محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكر، فاعلم أن محبة النبي آكدة، محبة النبي آكدة على الولد والوالد والناس أجمعين، وانقسم الناس كما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم في محبتهم لرسول الله إلى ثلاثة أقسام. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف بقوله أكثر حتى يؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والد ولده ووالده والنسل أجمعين، ولم يقل النسل أجمعين مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سليمان أي أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة: حب الناس كما يسمونه حب الطبع جبل على محبة والده، وهذا أمر حتمي، من منا لا يحب أبيه؟ من منا وقد علم الناس جميعا أن للوالد فضل، بينه الله جل وعلا وبينه النبي وبينه كل الأديان، فهذا ما يسمى بحب الطبع. والحب الآخر القسم الثاني الحب المكتسب، حينما يولد لك ولد تعلم أن في ولدك هذا بقاءك. نعم، لذلك الناس جميعا يتمنون أن يولد لهم الذكور، لماذا؟ حتى يبقى ذكري، فهذا حب مكتسب بسبب الفائدة. وحب الناس، وهذا حب الناس أجمعين، تحب الناس لأن الناس منهم يأخذون منك ويعطونك، فهذا ما يسمى بحب المنفعة. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منك أيها المسلم التقي أن تحب أكثر من كل هؤلاء، فقد تصنع مقارنة بين حبك لوالدك وهو الحب الطبيعي الجبلي، وبين حبك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما حل ذلك بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما أسلم وعلمت أمه بإسلامه ومنعته من بيتها، قالت اغرب عني والله لا تدخل لي بيت ولا أذوق رمضا ولا أطعم طعاما حتى تأتيني وتترك ما أنت عليه من دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، فإن شئت فاترك ما أنت عليه وتعال إلى دينك وإلى بلدك وإلى أمك فادخل إلى دار، وإلا قتلت نفسي جوعا. وإذ بالرجل الذي وضع نفسه بين هذه المقارنة بين حبه للنبي وحبه لأمه، الحب الجبلي تطعمه وتسقيه، هي التي جعلت قدرها له متكئا ليل نهار، كانت تأخذ اللقمة من فمها وتطعمه، وبين هذا الذي نجاه الله من النار بسببه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، حب النبي آكد لأن برسول الله استنقذنا من النار، هدينا إلى هذا الطريق القويم بعد الضلال والظلمة التي كنا نسمع عنها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فحينما نظر الرجل إليها وإلى ما أراد فخير بين أمرين، بين حبه لأمه وهو حب جبلي فطري، وبين حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يحب ومن يقدم على من؟ أحبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لأمه وهو حب جبلي ولد الولد به؟ حينما نبتت أظافره وجد من تطعمه أمه ومن تسقي أمك، فشب على هذا الحب. وإذ حينما وضع بين هذه المقارنة يقدم حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من الصادقين ليس من المدعين الذين ادعوا حب النبي وهم أبعد الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما خير فاختار الله ورسوله. نعم، إذ به يقول يا أمه والله لو خرجت نفسك نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين والله ما تركت، فكلي أو دعي أنت وشأنك. محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، تحب النبي أكثر من والدك، حينما يوضع الوالد في كفة ويوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كفة الأخرى. يقول بعض الناس قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علماؤنا كالعلامة الإمام النووي رحمه الله إن من كمال الإيمان كما أنك لو تمنيت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والانتصار لرسول الله فأنت الآن من الواجب عليك حينما تريد أن تصير مؤمنا أن تنتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو خيرت بين كلامه وهديه وبين أبيك أو أمك فمن تختار؟ وجدت أن أكثر الناس يستهينون بدين الله عز وجل، وأقل وأرخص ثمن عند الناس هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الناس حينما تذكره بسنة من سننه صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك وما شأنك، هذه سنة لا تبالي، هي مجرد سنة. نسي هذا الرجل أن أصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا أثنوا الحياة كلها، بل وضحوا بكل غال وثمين في إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر رجل وكلنا يحفظ هذا الحديث ويتناساه، ذاك الرجل الذي ذكر حديثه في الصحيحين حينما كان يأكل مع النبي من قصعة واحدة، والرجل تطيش يده يمنة ويسرى ويأكل بشماله كما يزعم بعض الناس. وما الفرق بين اليمين واليسار؟ ما الفرق بأن أستاك بسواك أو أتسوق بالفرشاة؟ ما الفرق بين أن ألبس قميصا أو ألبس بنطالا؟ ما الفرق بأن آتي فأصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع أو أن أؤدي الفريضة؟ لا شيء في هذا، فكلها سنن لا نؤاخذ على تركها. هذا الرجل جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وظل يأكل بشماله، وإذ بحبيبنا الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه يذكر الرجل بخير هدي وخير سنة والطريقة التي أحبها رب العالمين جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم كن بيمينك، فكأنه اعترض كبعض المعترضين، وأعجب أنهم كانوا أكثر الناس احتفاء بمولد النبي، أعجب لهذا. تجد الرجل منمقا ملمعا وكأنه يؤدي وظيفة، يأتي في المولد فيتكلم عن مولد النبي واحتفائه بمولد رسول الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة مهداة من الله عز وجل، وكل هذا حق، لكن أين أنت من هديه؟ أين صدقك في ادعائك لمحبتك لنبي صلى الله عليه وسلم؟ والناس قالوا قديما إن المحب لمن أحب مطيع، هذا كلام مجزوم به مقطوع به من قديم الأزل، أن المحب لمن أحب مطيع. هذا الرجل قال كغيره، فلما قال له النبي كل بيمينك فقال لا أستطيع، وكأنه لا يحب هذه السنة، وكأنه يقول السنة في المسجد، ما شأن كلام رسول الله بحياتنا؟ المسجد في طريق وحياتنا في طريق آخر. نسي هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لتصحيح المسار، وما من مضمار يعمل الناس فيه إلا ولرسول الله فيه هدي صلى الله عليه وسلم. أنسيت قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ نعم، ما كان من خير إلا وأخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من شر وسوء ونهي إلا نهانا عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فإن أردت أن تتحدث عن الحياة العملية، عن بيعك وشرائك، وجدت لرسول الله فيه هدي صلوات ربي وسلامه عليه. أنسيت يوم أن جاء إلى السوق والرجل يبيع الطعام وقد أخفى الطعام الرديء أسفله ووضع الطيب المثمر أعلاه، وإذ بالنبي يمر عليه صلى الله عليه وآله وسلم فيتحسس هذا الطعام فوجد فيه بللا، الطعام الذي كان في الأسفل كان رصبا اشتد وكأنه اقترب من الفساد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وإذ بالرجل يقول أصابه ماء السماء، أمطرت السماء فابتل، ألا وضعته أعلى؟ من غشنا فليس منا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم، هكذا كان بيعهم وشراؤهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الرجل اعترض وقال لا استطعت ذلك، لا استطيع ان اكل بيمين. فكان من عقاب الله لهذا الرجل ان دعا عليه رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت. فقال علماؤنا لا استطعت دعاء من النبي عليه، اللهم ان كان مستطيعا ان ياكل بيمينه اللهم فاجعله لا يستطيع ذلك، ليكون عبرة لغيره حينما يعترض على هدي النبي المختار صلى الله عليه وسلم. اخي الكريم، كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من مضمونها يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي الطريق، وخير طريق طريق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابو هريرة رضي الله عنه: فما رفعها الى فيه، اي شلت يداه عقابا من الله تعالى انه اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اذا كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتصر لسنة النبي باحيائها والتمسك بها، كما كان يفعل سلفنا رضي الله عنهم جميعا. يروى ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جلس يوما بين اولاده يتذاكر معهم حياة النبي وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم، يتجاذب معهم الحديث، يقول لهم قال النبي كذا وقال النبي كذا، يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن ما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن سافلات. فكان ولده بلال يستمع لحديث أبيه فقال: يا أبتي، يجعلون المسجد دخلا، أي يجعلون المسجد سوقا، هذه تتكلم مع تلك، والمرأة هذه تعترض على فلانة، وتعلو الأصوات يبيعون ويشترون، فيجعلون المسجد سوقا. وإذ بابن عمر رضي الله عنهما الذي تربى في شجر المصطفى علم أن كلام النبي غالي له ثمن. لا إله إلا الله، كيف يكون توقيرك لرسول الله ولكلام رسول الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أتتأول كلام رسول الله؟ أنت تتأول كلام رسول الله؟ ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتأويلك؟ أغرب عني، والله ما دخلت لك بيتا حتى أموت. ثم أخذ حصيات وضربه بها، نعم، على ولده. حين يخير بين ولده وبين النبي محمد يختار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الكريم، إن احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من حياتنا، حينما تتذاكر كما كان يتذاكر الصحابة رضي الله عنهم جميعا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليالي التي مرت عليهم وهم بعيدون كل البعد عن الله وعن رسوله، كما حدث ذلك لعمرو بن العاص رضي الله عنه، فبعد زمن طويل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم بين يدي رسول الله، فجلس فبسط النبي يده صلى الله عليه وآله وسلم فقال: على ما يا رسول الله؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: على أن أشترط شرطا في إسلام. قال: وما هو؟ قال: أن يغفر لي ما قد سبق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمرو، أو ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يقول عمرو بن العاص وكان في مرض وفاته، مات النبي وانتقل صلى الله عليه وسلم، ومات الصحابة الخلفاء رضي الله عنهم وعمرو بن العاص في مرض وفاته والناس بجواره، فكلما أغشي عليه واستيقظ بكى قالوا: ما يبكيك يا عمرو؟ قال: أتذكر تلك الأيام ما كنت أفعله في حق الله عز وجل وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حق الإسلام فأبكي. فيبشروه بما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم فيتبسم ويقول الآن ذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قلت له أبسط يدك أبايعك على أن أشترط، فقال صلى الله عليه وسلم وعلى ما أشترط؟ قلت أن يغفر لي، فقال يا عم الإسلام يدرك ما قبله. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، هكذا كانوا يتمنون لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يدعون إلى سنته يعملون بها. أذكر حديثا ذكره العلامة الإمام الترمذي رحمه الله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي، من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. نعم، تلك الشهادة التي يتمناها كل الناس حينما تجاهد نفسك، وهذا ما تؤثره على نفسك سنة النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزعم. حينما تحتفل، تكلمت مع بعض الناس وكان يشتري الحلوى، وليس الحديث بصدد الكلام عن شرائها وتركه، إنما أنا أتكلم عن هذه الليلة التي زعم الناس فيها محبتهم للنبي. حينما تجادلت مع بعض الناس لما في هذه الليلة بالذات، فقال احتفاء واحتفالا بمولد النبي: لأني أحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أخي أتصلي؟ أأنت تؤدي الصلوات المفروضة؟ فقال: أحيانا أترك وأصلي. قلت: إن صليت أتصلي السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا أترك الفرض فالسنة أحيانا. أين أنت من هديه؟ أين أنت من حبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أذكر حادثة والأغلب يحفظها، في سنة النبي السادسة من الهجرة، حينما جاء صلى الله عليه وسلم لعمرة الحديبية، وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الناس اتفاقا، واصطلح صلى الله عليه وسلم معهم على أن من جاءه من المسلمين فارا بدينه يرده. وبينما النبي يجري الاتفاق، إذ رجل في أغلاله يدخل على النبي، وأنا أذكر القصة لمحل الشاهد منها كلام هذا الشاب، دخل على النبي في أغلاله مقيد السلاسل، وإذ بمن يجري الاتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك فيه. هذا الرجل، هذا الشاب المقيد في الأغلال، أول من أقاضيك فيه. قال: من هذا؟ قال: هذا أبو جندل ولدي، هذا والده الذي كان يجري الاتفاق، هذا كافر والولد مسلم، هذا أول ما أقاضيك فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن لم نجري الاتفاق بعد، لم ننتهي منه. فقال: لا يتم هذا حتى أقاضيك في ولدي أولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب: ارجع حتى يقضي الله فيك أمرا. فقال: يا رسول الله، أرد من الإيمان إلى الكفر بعد أن جئتكم بديني؟ فقال: ارجع حتى يقضي الله فيك أمرا. عمر رضي الله عنه سمع هذه الواقعة وما حل بهذا الشاب، وإذ عمر يتسلل لهذا الشاب المؤمن المقيد فيقول: يا أبا جندل، خذ هذا السيف أو هذا الخنجر، وبينما أنت مع والدك في شعب من الشعاب فاطعنه واقتله. فقال: وما يمنعك أنت يا عمر؟ تسلل أنت إليه واقتله. قال: يا أبا جندل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب بيننا وبينهم عهدا، وما كنت لأرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مطلق والآخر مقيد في أغلاله، وإذ به يقول لعمر كلمة نتعلمها من هذا الشاب، يقول: يا عمر، أنا أولى بكلام رسول الله منك وأنت في أغلالك. نعم وأنا في أغناني. هكذا المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أخي الكريم، إنما وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميزانا وقياسا لمن أراد أن يصبح صادقا في زعمه ومحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فإن خير بين الاثنين اختار رسول الله، إن خير بين اثنين اختار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تلك السنة التي غفلناها، تلك السنة التي تركناها. كان يقف أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك الشاب المتعلم من النبي الذي يبعث يوم القيامة على رؤوس العلماء قائدا، تعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معاذ رضي الله عن معاذ، يقول: ما تركنا رسول الله حتى كنا نتعلم من الطير في السماء علما، ما تركنا حتى كنا نتعلم من الطير في السماء علما، حتى أن بعض يهود ذكر له وقال: أذكر لكم النبي حتى قضاء الحاجة؟ فقال معاذ: نعم، ما تركنا حتى علمنا حتى قضاء الحاجة، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به بهذا الهدي الذي أراده الله، وهذا ما يغفله الكثير، ما يغفله الكثير. حين نظر الله تبارك وتعالى لهذه الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الدنيا في ظلمة ليل أسود بهيم من شرك وتعدي على حدود الله وتعدي على حقوق الناس والبشرية، أراد جل وعلا أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فاختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الله جل وعلا وبعثه سبحانه بهذا الهدي القويم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا قال ربنا عن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المحب، إن كنت تحب النبي فتعال إلى حياتك وحياته صلى الله عليه وسلم، فانظر أين أنت من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس: هذا رسول الله، كيف لي أن أعمل بعمله؟ نقول أن صحابة النبي علموا هذا، علموا أن للنبي مقام صلى الله عليه وسلم أذكره قبل انتهاء الخطبة كما ذكره عن نفسه صلى الله عليه وسلم. مقام النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، هذه الخصوصيات التي خصص بها فما كلف بها أحد صلى الله عليه وسلم، كأن كان صلى الله عليه وسلم يمكث الأيام والليالي لا يأكل صلى الله عليه وسلم. وحينما ذكروا ذلك، وهذا من الصعب جدا على الناس لا يطيقونه، بين أنه من خصوصياته فقال: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الناس لما سأل عن حياة رسول الله، عن أكله وشربه، عن نومه واستيقاظه، عن مبيته، عن زوجاته، فعلم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، وكأنه تقال هذا، فقال: أنا أقوم الليل ولا أرقد، وقال آخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال ثالث: وأنا أعتزل النساء. تبتل زيادة الطاعة، هذا غلو في دين الله عز وجل، لا يحبه الله، لأن الله تعالى أرادك أن تطيعه على هدي نبيه، فلا تزيد على هذا، وإن استطعت ألا تنقص منها فبها ونعمة، وإلا فمعافى عنك إن شاء الله، ودمت لا تطيع. فجاءوا إلى بيوتاة النبي وقالوا أبا، فسمع النبي بتلك المقولة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني أقوم وأرقص وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذا من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سواء كان هذا تجاوزا لما فعله النبي بأن يزيد عليه أو بأن يترك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن السنة لا يلام الإنسان على تركها حينما لا يصلي، هكذا ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حينما تكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: السنة كما عرفها كثير من أهل العلم هو ما يمدح صاحبه، فعلت سنة تمدح عليها وتثاب عليها من الله، وإن تركتها لا تلام. ولكن أخشى على من داوم على ترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يموت قلبه لتركك لهديه صلى الله عليه وسلم. نعم أخي الكريم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من محبته أيضا إعلاء قدره وتعظيمه وتوقيره صلوات ربي وسلامه عليه، كما بين ذلك ربنا جل وعلا كما في سورة الحجرات وغيرها من القرآن الكريم. وكان الصحابة يعلمون هذا، أكانوا يحدثون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تعلو الأصوات على صوت رسول الله، حتى أن عمر رضي الله عنه بعد نزول أول سورة الحجرات كان لا يتكلم إلا بصوت خفيض فيستفهمه النبي، يقول: ما قلت يا عمر؟ اسأله، قل يا عمر، فيتكلم، ثم يوطي عمر يضع من صوته، وإذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقول؟ أقول كذا يا رسول الله، فيعلي شيئا يسيرا على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه النبي. أما ثابت بن قيس فحبس نفسه في البيت وكان لا يأتي إلى المسجد، فلما تأخر على النبي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل عنه ما حبسه عنه، لما لم يأت؟ قال أنه قد حبط عمله ويدخل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلي صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنت ليس من أهلها، أنت من أهل الجنة. عمر رضي الله عنه يحمل الضرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان تلاحيا في مسجد النبي، صوت عالي، وقد مات النبي، وفي مسجد النبي الرد والتوقير والاحترام للنبي بعد موته كما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، فأمسكهما وقال: من أين أنتما؟ فقالوا: نحن من البصرة. قال: لو كنتما من أهلها لأوجعتكما ضربا، يا من تعلي صوتك على صوته وكلامك على كلامه وتزعم أن رأيك أفضل من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما تقوله وفهمك أفضل من فهمه، أحذرك أخشى عليك أن تموت على غير هديه، وأن تحشر في زمرة المضللين، هؤلاء الذين يحشرون في جهنم والعياذ بالله لبعدهم عن رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبينما أنا على الحوض إذ يؤتى بأناس من أمتي فتأخذهم الملائكة دوني فأقول: إنهم من أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل وغير. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وثبت أقدامنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، إليك منيبين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وعليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق لنا وعلينا ولكل من سألنا الدعاء. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.